عابراً خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ. أهلا
وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966 كما يظهر أمامكم الآن. وكذلك نسعد بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال لأخونا سعيد من ألمانيا، يقول عندهم مجموعة من الشباب المسلم يسرقون أحيانا مثلا من محطات من محلات إلى آخره، ويبررون ذلك أن هؤلاء كفار، يعني أموالهم كلها حلال. ما توجيهكم حول ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للمسلمون الذين يقيمون في بلدان الكفر سواء كان في أوروبا أو في غيرها، ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا كان بينه وبين أي كافر من الكفار سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة عهد وميثاق، أنه يحرم ماله كما يحرم مال المسلم. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء أن السرقة من المعاهد كسرقة من غيره من جهة إقامة الحد إذا توفرت فيه شروطه، كذلك كالحرز وغير ذلك. ولهذا قد عاقب بهذا جماعة من السلف من الإمام الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان وغيره. ولهذا نقول إذا كان بين الإنسان عهد في مبايعة أو نحو ذلك فيجب عليه الوفاء ولو كان ذلك محاربا. قد يكون المحارب بينك وبينه مبايعة، كان يكون مثلا بينك وبين شخص بعينه مفردا عقد بيعة، مثلا اشتريت من السيارة ثم عقدت ولو كان محاربا على أنه يعطيك هذه السيارة لتركب أو الدار أو الطعام أو نحو ذلك، فإنه يجب عليك أن تفي بذلك له. لماذا؟ لأنه هذا عقد بيع، وما عدا ذلك ما يتعلق بأمر المحاربة موكل إلى أجله. وأما ما ينظر فيه البعض من يقول أنني في بلدي كفر وهذا البلد بلد محارب ونحو ذلك، نقول في مثل هذا الأمر لا تعطيه ميثاقا ولا يكون بينك وبينهم عهدا، وأعلم في ذلك خروج مثلا من بلدهم ونحو ذلك، فيكون حينئذ الأمر في هذا ظاهر مبين من جهة المحاربة واستباحة الأموال. أما أن يكون الإنسان مثلا بينه وبين مثلا الشركة أو مثلا البلد التي هو فيها يعمل ثم يأخذ من ذلك باعتبار أنهم كفار، نقول هذا من الأمور الخاطئة، هذا من الأمور الخاطئة باعتبار أن العقود التي تكون بينك وبينهم هي عقود لازمة ولو كان كافرا. ومن يسأل مثل هذا السؤال وقد سئلت عنه كثيرا، أنهم يقولون ربما أن نكون مثلا في بلد من البلدان، هذا البلد مثلا يعين مثلا أو يقتل المسلمين في بلد آخر، نقول الشريعة لا تلزمك بالبقاء في مثل هذا ولا بالمعاقدة معهم ولا كذلك أيضا بالمتاجرة معهم في مثل هذا الأمر، لكن لو عاقدتهم وعاهدتهم على هذا الأمر ولو كان بينهم وبين المسلمين من جهة دماء من جهة أخرى، فيجب عليك أن تفي بالعقد الذي بينك وبينهم لا أن تعطيهم العقد والأمان ثم بعد ذلك تقوم بالسرقة ونحو ذلك، فنقول هذه سرقة وهي محرمة ولا تجوز.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام، أهلا وسهلا عبد الله.
يا شيخ أنا الحين اللي يدرس كلية الشريعة.
إيه نعم.
ونيته يعني دين ودنيا.
طيب.
هل يجب أن تكون نية فقط يعني دينية بدون الدنيا؟
طيب، السؤال آخر يا عبد الله.
يعطيك العافية.
يا هلا وسهلا، حياك الله. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا كذلك في الفيسبوك، يقول هو مجموعة من طلاب العلم كذلك يعيشون أيضا في أوروبا، يعني كيف تنصحهم في قضية البداية في تأسيس يعني أساس علمي بالنسبة لهم؟
بالنسبة للواجب على الإنسان المسلم في جهة تلقي العلم الشرعي، نقول أنه أول ما يجب عليه أن يتعلم العلم العيني الذي يجب عليه أن يكون في ذاته. والعلم العيني في ذلك ما يسأل الإنسان عنه يوم القيامة من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأول ما يسأل عنه العبد، والبراءة من الشرك بأنواعه، ويدرس من أنواع الشرك ما يتلبس به الإنسان. وقد يكون في بلد مثل لديك نوع من الشرك تحتاج إلى التفقه فيه، قد تكون في بلد مثل لا تعبد فيه الأصنام والأوتان والعبادة الكواكب، ولكن لديك عبادة من نوع آخر، فعليك أن تدرك مثل هذا الأمر، وباعتبار أن التوحيد لا يتحقق إلا بالتجرد منه، فيفهم توحيد الله عز وجل ما يقيم الإنسان في ذاته من الصلوات الخمس، وكذلك أيضا ما يتعلق بإيتيان الزكاة إذا كان مثلا إيتاء الزكاة إذا كان الإنسان تاجرا وهو من أهل الغنى واليسار وبلغ نصابا، كذلك أيضا ما يجب عليه عينا من الصيام، وكذلك أيضا من بر الوالدين وغير ذلك من تفقه تلك الأحكام، التفقه فيها باعتبار أنها واجبة عين. ثم يتوسل الإنسان بما اختص به، فإذا تلبس الإنسان بشيء وجب عليه أن يتفقه فيه. قد جاء عند الترمذي وغيره أن عمر الخطاب عليه رضوان الله قال: لا يبيع في سوقنا إلا من فقه في ديننا. فإذا كان الإنسان يتلبس بالتجارة فعليه أن يتفقه بأحكام البيع والشراء، وإذا لم يكن متاجرا فإنه لا يتفقه في هذا. فلهذا نقول ينظر الإنسان لحاله، فسعة العلم الواجب العيني يختلف من شخص إلى شخص، وثمة شيء لازم لجميع الأشخاص وهي الواجبات العينية، وهي ما يتعلق بالتوحيد وأركان الإسلام على ما تقدم الكلام عليه. بالنسبة لفروض الكفاية والاستزادة في مثل هذا، نقول يجب على طالب العلم أن يتبصر بمسائل العقيدة ولو بفروعها في مثل هذا الأمر، هي من المسائل المهمة في هذا الزمن خاصة، كذلك أيضا يتفقه في مسائل الأحكام وهي من الأمور المهمة، ويتفقه خاصة في بلدهم بأحكام التعامل مع الكفار من جهة الأطعمة والألبسة والأنكحة، وكذلك الهدايا والصلة والدعوة إلى الله عز وجل، وكيف ما يدعون إليه في بداية الدعوة، وتأليفهم وحدود التعامل في مثل هذا الأمر، وكذلك أيضا يعرف قيمة المحبة في الله والبغض في الله حتى يوري أهل الإيمان ويعادي غيرهم. فمثل هذه الأمور هي التي تتعين خاصة على أهل تلك البلدان البعيدة.
عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم.
السلام، أهلا عبد الرحيم، حياك الله.
شيخنا الله يحفظكم، شيخ عبد العزيز الله يطول عمرك على طاعته.
تفضل. تفضل.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
استغلوا للشيخ، الحج يوم عرفة استعملت صابون معطر، أنا أعرف أن العطر من محظورات الإحرام لكن غاب عني صابون، هذا
طيب.
السؤال
الأول. السؤال الثاني يا عبد الرحيم.
إذا سمحت.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، المبيت في منى. نعم. حاج بدون حملة. المبيت في منى يعني ما مكثت فيها تقريبا 3 ساعات أو 4 بالكثير. ما أدري الشيخ علي شيء ولا يجديني.
طيب بقي شيء يا عبد الرحيم؟
شكر الله يحفظكم.
يا هلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. من ضمن الأسئلة التي وردتنا في تويتر، أخونا عبد الرحمن العقيل يقول: بالنسبة للإمام، هل يمكن أن ينتظر وصول المأموم ولكي يلحق بالجماعة، مع أنه يطيل شوي حتى يدرك المأموم الركعة؟
بالنسبة لإدراك المأموم للإمام وانتظار الإمام له، نقول إن الإمام في ذلك قد اختلف العلماء في انتظاره للمأموم قصدا، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قوم قالوا بجواز ذلك وخصوا ذلك بالركعة الأولى، واستدلوا بذلك بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة حتى لا يسمع وقع قدم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل حتى يلحق الناس بالصفوف ولا يبقى ولا يتخلف أحد. ومن العلماء من قال بالمنع باعتبار أن الانتظار إنما هو انتظار لإنسان وتلبس بعبادة، وهذا صرف جزء من العبادة لغير الله، وقد منع من هذا جماعة من العلماء، وهو قول أهل الكوفة والحنفية، إلى أنه لا يجوز الإنسان أن ينتظر في صلاته، بل بعضهم بالغ في هذا وإلى حد التكفير، وهذا قول خاطئ، بل يقال إن الإنسان مثلا في الركعة الأولى أن ينتظر. أما بالنسبة للركوع، أن نقول الإنسان لا ينتظر في هذا أحد، باعتبار الركوع هو الفيصل، الركوع في هذا الفيصل في إدراك الركعة. لكن ماذا يفعل الإنسان في مثل هذا الأمر؟ نقول أنه يفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له أن يزيد في ذلك من جهة الإطالة في هذا، لأجل أنه يسمع وقع دم يريد أن تصل. لماذا؟ لأن الناس يتتابعون، يأتي رجل ثم يأتي آخر ثم يأتي آخر، ربما يخل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول عليه أن يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزها ولا ينتظر في مثل هذا الأمر. وكذلك أيضا بالنسبة للمأموم، عليه أن يبادر أيضا في إدراك التكبيرة الأولى، كما كان هدي السلف الصالح وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوا إلى الصلاة، فأتوا الصلاة وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. فينبغي له أو يجب عليه أن يبادر في هذا. لهذا نقول إنه بالنسبة للإمام في الركعة الأولى في القراءة لا حرج عليه أن يطيل، ما بالنسبة للركوع فلا.
محمد من الإمارات تفضل.
السلام نعم يا أخوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يمسي عليك ويمسي على الشيخ يا أخوي. وعندي سؤالين. السؤال الأول،
فضل
وما ملكت إيمانكم؟ ذكرت في القرآن، لو يفصلها الشيخ حقنا يعني ويفسرها. والسؤال الثاني يا أخوي،
يعني أنت تسأل عن معنى ما ملكت إيمانكم؟
لا، ما ملكت إيمانكم يعني يا أخوي، في حد يقول أن تقدر يعني إذا عندك حتى لو 4 زوجات وعندك ما ملكت إيمانكم بدون عقد زواج، يعني تقدر تكون
طيب
المرأة ملكك يعني بدون طيب عقد زواج.
سؤال
طبعا
آخر
يمكن حاليا مش موجودة، بس سابقا قبل في العصور الإسلامية بداية
طيب
الإسلام.
سؤال آخر محمد، سؤال آخر.
نعم،
سؤال آخر.
والسؤال آخر يا أخوي، هل صحيح أن النبي سليمان عليه السلام صحابي؟
النبي سليمان صحابي؟
أيوة، لأن طيب سمعت أحد أشرطة المشايخ أن
طيب
أن صحابي، يعني الرسول يوم أسري به وشافه يعتبر أنه صحابي.
أبشر يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
مشكور يا أخوي، الله يحفظك.
يا رسالة، حياك الله. طيب، أخونا عبد الله سأل يقول هو طالب في كلية الشريعة، وتعرف اللي يدخلون الآن بذات الكليات يعني هو يريد أن يحصل على وظيفة بعد تخرجه، وهو الآن يدرس العلم الشرعي، هل يمكن يجمع بين نيتي الدين والدنيا؟
ولا شك في ذلك، أن الإنسان يستطيع أن ينوي العمل لله عز وجل ثم بعد ذلك ينوي ما يأتيه تبعا في مثل هذا الأمر، لكن لو زال هذا التبع أنه لا يتغير من جهة رسالته وأدائه فإن جاء تبعا فلا شيء في هذا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل لي الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمجاهد الراجل سهم واحد، وجعل الفارس سهمين، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حرج الإنسان أن يضرب له شيء من ذلك، سواء من الرزق أو كان أيضا من المكافأة التي يعطى الإنسان. فنقول مما لا حرج في هذا أن يتعلم الإنسان علما ويرجو من ذلك تعليما، فنقول هذا ما لا بأس به، سواء كان ذلك في التعليم أو كان ذلك في الإمامة أو كان أيضا في الأذان أو كان أيضا في القضاء أو غير ذلك. لكن عليه أن يتجرد وأن يبتعد ألا يكون ذلك له أثر في تعليمه، وكذلك أيضا في قضائه وحكمه وأذانه وغير ذلك، أن يخلص لله عز وجل في عمله ويجعل هذه الأشياء تبع وليست بلازمة.
ريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، حكم شراء عباية التخرج إذا أنا من يعني أنا ما ألبس عباية، بس هي فقط للتخرج يعني يوم
أولا. معلش يا ريم، عيد السؤال مرة ثانية، عيد السؤال.
حكم شراء عباية التخرج.
شراء
ايه عباية طيب التخرج. ايه يعني أنا أسوي عباية التخرج وأنا ما راح أستخدمها طيب مرة أو طيب مرتين.
السؤال الثاني يا ريم،
مجموعة بنات نقص قطية ونسوي حفل تخرج، مو بوحدة لحالها، هي مجموعة بنات يعني حوالي 1000 وشيء، هذه حكمها ايش بعد؟
يعني اللي هو حفل التخرج.
إيه إيه، بس مجموعة بنات نقص قطة مع بعض.
طيب، سؤال آخر يا
ريم. هو يدخل في الإنصاف. السؤال الثالث، لو جاني حديث صحح الألباني والسيوطي، عفوا السيوطي صحيح عنده والألباني ضعيف، ايش حكمه، ضعيف او صحيح، وايش اللي يأخذ؟
طيب، تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا يا ريم. طيب، اخونا عبد الرحيم سأل يقول بالنسبة للمحرم، هو كان في يوم عرفة استخدم الصابون المعطر، ايضا الشامبوهات وغيرها او الكريمات، هل تجوز بالنسبة للمحرم ام لا؟
اي، بالنسبة للطيب يحرم على الانسان يعني يتطيب من دخول الاحرام حتى يتحلل تحلله الاول على قول جماهير العلماء. لهذا نقول ان التحلل في هذا لا يكون الا برمي جمرة العقبة على قول جماهير العلماء، من يقول بالطواف، هذا جاء عن جماعة من السلف كعمر بن الخطاب وغيره. لهذا يحرم عليه أن يتطيب، لكن فيما ذكر أنه كان ناسيا، ونقول فعله النسيان إذا فعل محظورا مع فرة الإحرام في حال النسيان أنه لا شيء عليه، وذلك الظاهر قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن الله عز وجل لما أنزل قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فالإنسان في حال ورود الخطأ فهو معذور، سواء قص شعرة من جسده أو قص ظفرا أو تطيب أو لبس مخيطا نسيا في هذا فإنه لا شيء عليه، باعتبار أن الله عز وجل عفى عن الخطأ والنسيان.
أيضا أخونا سأل يقول بالنسبة لي، طبعا هو حج بدون حملة، فدخل منى جلس ما يقارب 3 ساعات ثم خرج منها، هل هذا يعتبر مبيت؟
هو بالنسبة إذا لم يجد الإنسان موضعا يبيت فيه موضعا محترما عادة أنه يبيت فيه الناس عادة يبيت فيه الناس، وذلك مثلا كالأماكن العامة سواء مثلا الحدائق أو غير ذلك، لكن يستثنى من هذه الطرق والأرصفة أو الجسور باعتبار أنها هي طريق للمارة، الأرصفة لممارة الناس عبورا، وأما بالنسبة للطرق والجسور فإنما هي تكون للسيارات وغير ذلك من المراكب. لهذا نقول هذه ليس موضع مبيت، إذا لم يجد الإنسان موضع يبيت فيه وذلك الخيام وكذلك أيضا الحدائق ونحو ذلك فإنه لا شيء عليه. بعض الناس يتكلف لا يجد مكانا ثم يأتي للطرقات ويظن أنه يجب عليه أن يبيت مثلا في الأرصفة أو في الشوارع أو نحو ذلك، نقول لا شيء عليه في مثل هذا الأمر. لكن إذا وجد مخيما على أي نحو من أو وجد موضع يبيت فيه ليس من المواضع الطرقات التي نهي الإنسان عن المكفي فيها، فنقول إنه في هذا قد فرط وترك واجبا، ويجب عليه لقول جماعة العلماء الفدية في ذلك دم. وأما بالنسبة لقوله يقول أنني بت ثلاث يعني ساعات ونحو ذلك، يرجى له في مثل هذه الثلاث ساعات أنه قد يجزئ عنه، ولو زاد في ذلك لشطر الليل فإنه أحرى وأولى له.
أبو الياس تفضل. يا أبا الياس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نحبك في الله شيخ، ما شاء الله أن نثبتك وأن يرزق الإخلاص يا شيخ.
آمين آمين. تفضل يا أبا الياس. سؤالين
فقط.
تفضل.
السؤال الأول، ما الواجب على ولي أمر المرأة؟ ما الواجب على ولي أمر المرأة التي تزوجت رجلا يصلي؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما 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 الحكم الإمام الراتب الذي يأخذ راتب ويترك بعض الفروض للظروف يعني؟
طيب. سؤال آخر يا أبا الياس.
الله يجزاكم خير.
حياك الله. ما دام الحديث عن الحج، شيخنا أخونا أبو زيد سأل سؤال يبدو تكرر كثيرا حول مشكلة الناس، بعض الناس يحج بدون تصريح، فطبعا يدخل طبعا مضطر يدخل مكة بدون إحرام، فيلبس الإحرام بعد تجاوزه للنقاط التفتيش، ما حكم أو ما الحكم في مثل هذه الحالة؟
وبالنسبة إذا منع الإنسان مثلا من دخول المناسك، اللي أرى والله أعلم في مثل هذا أن على حالين، الحالة الأولى إذا كان الإنسان في ذلك متنفلا، إذا كان الإنسان متنفلا ويكثر من التنفل ليس له أن يتجاوز بأي حال من الأحوال إلا وهو محرم، وإذا منع من ذلك فيكون محصنا ويرجع، وقد أوتي الأجر في هذا وخفف عنه، فعليه أن ينحر هديا ما لم يشترط في هذا ثم يرجع. وأما إذا كان فرض الإسلام فإنه يرخص في مثل هذا الأمر، باعتبار أن فرض الإسلام ركن واجب على الأعيان، وبعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر ويبالغ مثلا في الترخص في لبس المخيط، فنقول في مثل هذا الأمر أن هذا يسقط هيبة هذه الشعيرة، وكذلك أيضا يقلل من قيمتها، باعتبار أن الإنسان لو قيل مثلا أنه ثمت مثلا من يمنع من دخول الحدود الحرم، من يمنع من دخول الحرم أيضا إلا مثلا في إذا تطور الأمر أو نحو ذلك، لو وجد هذا الأمر بغض النظر عن مسألة تسويق أو عدم تسويق، لو وجد مثلا هل نقول مثل هذا الإنسان يطوف حتى في المطاف بثيابه، وكذلك أيضا بالنسبة لرمي الجمار، يرمي الجمار مثلا بثيابه ونحو ذلك، لو توسع من هذا فيه إهدار لهذه الشعيرة العظيمة. معالجة القضية الدخول والخروج هذه جهة أخرى، يتكلم عن الناس في مثل هذا الأمر، التساهل في مثل هذا الأمر في لبس المخيط بحيث أن الإنسان يلبس مخيطا ويفعل ما يشاء، نقول في مثل هذا لا يسوغ للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الشعيرة، جانب حجة الإسلام وفريضة الإسلام هي لها جوانبها وينظر لها على سبيل الاستثناء باعتبار أنها عينية والله عز وجل أوجبها على الأعيان، وهذه فيما يتعلق بالأفراد لها وجوه من الترخص كثيرة.
أم صالح تفضلي. يا أم صالح. أم صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عند سؤالي لو سمحتوا.
تفضلي تفضلي أختي.
سؤال أول شيخ، أنا أسأل عن الرضاعة، شيخ في واحد يعني عيال العم رضعوا مع بعض يعني الأخوان، عيال العم يعني شيخ رضعوا شيخ مع بعض يعني العيال، في بنتي شيخ هل ولد عم ولا يعني رضع معاي هل يصير تزوج أخته؟
من اللي رضع مع الثاني يا أم صالح؟ بس اشرحينا يا أم صالح شوي عشان نفهم عليك.
مو أقول شيخ عيال عم اثنين.
عيال عمك رضعوا مع من؟
عيال عم رضعوا مع بعضين عيال اثنين وعندهم أخت، هل يصير أخت هذا؟
يعني أم صالح اثنين من أولاد عمك رضعوا معكم أنتم؟
لا اثنين مثلا ثمانين اثنين يعني رضعوا مع بعض عيال عم.
اي عيال عم رضعوا مع بعض.
اي وعنده واحد يعني شيخ منهم يعني عنده اخت.
طيب طيب
تزوج يعني ولد عم رضع معه.
طيب سؤال ثاني يا مصالح.
السؤال الثاني شيخ يعني واحد كيف شيخ يعني يحصل يعني اخوه وكذا يعني تعامل مع الناس كذا.
طيب تسمعين الجواب يا مصالح ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. نعم أخونا محمد من الإمارات سأل عن بالنسبة للأحكام مرتبطة بملك اليمين يعني حتى لو كان مثلا إنسان عندها أربع زوجات مثلا هل تكون ملك اليمين ويتعامل معها مثل الزوجة كذلك؟
بالنسبة للملك اليمين له ما شاء في مثل هذا ولا حد لذلك. أما بالنسبة للزوجات فالله عز وجل قد حدها في قوله جل وعلا مثنى وثلاثة ورباع، فالله سبحانه وتعالى حدها بمثل هذا الحد. وأما بالنسبة لملك اليمين فالملك اليمين على السعة، على السعة في مثل هذا الأمر لا يحصر بعد ولا يحصر بنوع، وإنما يتكلم عليه العلماء في مثل هذا الأمر في مسألة ملك اليمين من المشركين يعني بمعنى أنه ليس من مثلا من أهل الكتاب، هل توطع ولا توطع؟ وعامة العلماء على أن الملك اليمين المشركة لا توطع، لا توطع ويحرم في هذا حتى يقال أنها إما أن تكون كتابية أو تكون أو تكون مسلمة.
ميساء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ميساء.
كل عام بخير، تقبل الله طاعاتكم
وأنت بخير وصحة وسلامة، تقبل منا ومنك. تفضل يا أختي.
وعيد مبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات.
الله يبارك فيك يا ميساء. تفضل يا أختي سؤالك.
وحج مبرور وسعي مشكور.
آمين.
سند مغفور لحجاج بيت الله الحرام.
آمين يا ربي آمين. تفضل يا أختي.
سؤال، أول شيء بشكركم على البرنامج وبشكر فضيلة الشيخ وبشكر القائمين بالبرنامج.
شكرا شكرا جزيلا.
سؤال فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الأول من شهر محرم هو رأس الهجرة، رأس الهجرة النبوية؟
رأس رأس السنة أو رأس ماذا؟ السنة الهجرية.
رأس السنة الهجرية.
أي طيب. طيب سؤال آخر أختي.
سؤال ثاني. وهل ورد بالاحتفال بالرأس السنة الهجرية؟
طيب الاحتفال.
نعم.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله.
سؤال ثاني. سؤال ثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم التاسع والعاشر من شهر محرم؟
طيب. بقي شيء يا ميساء؟
شكرا لكم، بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا لك يا أختي. طيب أخونا محمد سأل يقول هل النبي سليمان عليه الصلاة والسلام صحابي؟
نقول الصحابة هم الذين شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أتباع له، بمعنى أن وتبعوه ماتوا على ذلك ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. أما ما يتعلق من رأى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء في المسجد الأقصى أو من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معراجه، نقول في مثل هذا لا يدخلنا في دائرة الصحبة باعتبار أن الصحبة هي الاتباع، وإلا لدخل في هذا حتى غير من جنس البشر وذلك كجبريل وغيرهم باعتبار أنهم ليسوا مخاطبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول في مثل هذا الأمر إن أنبياء الله عز وجل يوصفون بما وصفهم الله أعلى ما أقام وأشرفها في ذلك هي مقام النبوة وفي مثل هذا. لكن ما يتكلم عليه البعض ما يتكلم على عيسى عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه ينزل في آخر الزمان ثم يقضي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول ولو قضى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينسى عنه وصف النبوة الذي كان عليه، والله عز وجل ينزله لمهمة معينة يقضيها بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن عيسى ولو جاز من جهة الاصطلاح أن يوصف باعتبار أنه سار على أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلا، فيبقى على الوصف الذي وصفه الله عز وجل في ذلك وهي النبوة والرسالة.
ريم سألت عن حكم شراء عباءة التخرج.
بالنسبة للعباءات أو الألبسة التي يلبسونها سواء كان ذلك مثلا في الجامعات أو تلبس مثلا بعض الجهات أو نحو ذلك، نقول كل لباس بالنسبة للرجال أو النساء كان لباسا شرعيا ساترا في ذلك لا يضر في ذلك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم الشرط الثاني في ذلك ألا يكون في ذلك تشبها بغير المسلمين، التشبه بغير المسلمين أن يكون هذا اللباس ليس معروفا عند أهل الإسلام أو لم يكن عاما عند سائر أهل الملل فيقال حينئذ أن اختصاص المشركين المشركين به أو طائفة معينة أنه يمنع من ذلك باعتبار التشبه. وإذا كان عاما لم يكن في ذلك خاصا قيل بالجواز، ولو كان ساترا فإنه يقال بالمنع عندي إذا كان من خصائص طائفة من المشركين. لماذا نقول في هذا مسائل التشبه نحو هذا؟ لأن الشريعة جاءت باعتداد المسلم بما هو عليه. لماذا؟ حتى لا يذوب في الملة الأخرى، فإن الذوابان في الأمور الظاهرة يعني ذوابان حتى في الأمور الباطنة، من أمور العقائد، من أمور الأفكار، من أمور الآراء ونحو ذلك. ولهذا تجد الإنسان في مثل هذا، إذا ساق رأيت مثل شابا يلبس لباسا ليس باللباس المسلمين، لباسا على نمط معين، تعلم أن داخله من الذوبان الفكري والذوبان أيضا الأخلاقي ونحو ذلك ما هو تبع. ولهذا جاءت الشريعة اهتمام بأمثال هذه الظواهر، لا لذاتها وإنما لها انعكاس في ذات الإنسان. فجاءت الشريعة بضبط كثير من الأمور، فتجدها ربما تحرم في بلد وتحل في بلد آخر لعمومها. لهذا الشريعة أخذت بأمثال يدرم حفاظا على باطن الإنسان الذي لا يدركه الإنسان، فينبغي أن يحتاط في أمثال هذه الأشياء.
عبد الواحد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أحبكم الله، لو سمحت
غيرك أخي تفضل.
ما حكم العمرة في أيام التشريق؟
العمرة في أيام التشريق أنت تقصد للحاج ولا لغير الحاج؟
لغير الحاج.
طيب سؤال آخر يا عبد الواحد.
لا جزاكم الله خير.
حياك الله الكريم. طيب أخت ريم سألت أيضا اللي هو حفلات التخرج. طبعا تقول يعني هي مجموعة من البنات يعني يدفعون مبالغ ثم يصنعون لهم حفل تخرج.
هو بالنسبة سواء كان ذلك الجمع أو كان ذلك كل فرد يشتري بنفسه أو مثلا أهديت لهم هدايا ونحو ذلك، يترجع في نهايتها إلى القيود التي تقدم الإشارة إليها.
سألت أختنا أيضا إذا صار فيها خلاف بين أهل العلم بين تصحيح بعضهم صحيح حديث وبعضهم مضاعفة نفس الحديث، كيف تتعامل أختنا مع هذا؟
هي أشارت إلى بعض الألباني،
ضعفه السيوطي وصحح الألباني.
أين نقول في مثل هذا أن خاصة طالب العلم أو مثل المبتدئ الذي لا يملك صنعة في مثل هذا الأمر عليه أن يسأل عن أدق العلماء في مثل هذا الأمر في جهة الأحكام بتصحيحات فلان وتضعيفات فلان، وعليه أن يتجرد للهوى. بعض الناس مثلا يحب أن يكون هذا الحديث صحيحا، لماذا؟ لأنه يوافق هواه، بينما إذا ضعفه نفس الإمام تركه في موضع آخر، لماذا؟ لأنه هو لا يهوى مثل هذا الأمر. لهذا نقول أن الإنسان عليه أن يتجرد وأن يقبل الحق. الخلاف عند العلماء في مسألة التصحيح والتضعيف سواء كان من الأئمة المتأخرين أو المتقدمين في هذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من المعاصرين في تمييز الراجح من المرجوح. إذا لم يستطع طالب العلم الرجوع في هذا لكل مسألة جزئية من الأحاديث، نقول عليه أن يعرف أدق الأئمة في هذا. اختلف الإمام الفلاني مع الإمام الفلاني كمن حجر بن الملقن أو مثلا الشيوطي الألباني وغير ذلك، من هو أدق في مثل هذا الأمر حتى يلتزم في تصحيح في كل موضع، هذا فيكون غالبا يعني هو الصواب بخلاف المسائل الجزئية قد يخطئ فيها.
منير من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله منير.
مرحبا يا شيخ، شنو اخبارك وشنو اخبار شيخك اللي معك؟
حياك الله يا اخي الكريم، تفضل سؤالك.
الله يبارك فيك يا شيخ. معليش نبو نصيحه، لان عندنا نحن مشكله في البلد، عرفت؟ الاوقاف مكلفه امام، عرفت؟ في المسجد، وفي بعض من الشباب يقولوا نحن سلفيين ونحن راه ما نعرفوش الكلام هذا، نحن نعرفوا ان احنا كلنا مسلمين وخلاص، عرفت؟ ما عندنا طوائف ولا عندنا اي حاجه. في بعض من الشباب يقولوا نحن سلفيين ويديروا في مشاكل للامام الله يولي. الامام رغم انه مكلف من عند الاوقاف، فالامام فهم اخذوا التكليف وشرطوا الورقه ولزوا الامام، وصارت مشاكل يعني في الجامع. في بعض من الناس كرهوا الصلاه في الجامع هذا وقالوا ما عادش نبوا نصلوا فيه بكل الجامع هذا.
طيب
نبو منك نصيحه يا شيخ لهالشباب هذوم ولا لنا نحن والسؤال يا شيخ والسؤال ما حكم الجهاد في سبيل الله في سوريا يا شيخ؟ اذا كنا طيب. احنا نمشي والله ندعمه بالمال والله اي حاجه تنصحنا بها.
طيب ابشر يا منير. سؤال اخر.
بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
حياك الله الكريم. نعم، من ضمن الأسئلة التي وردتها كذلك أخونا أبو إلياس سأل يقول بالنسبة للمرأة إذا تزوجت رجل لا يصلي، ما الواجب على وليها؟
هذا فرع عن قضية الصلاة وترك الصلاة. تقول ترك الصلاة اختلف العلماء في ذلك بين مكفر كبرى أكبر ومن مكفر كبرى أصغر. نقول الذي يظهر لي والله أعلم أن تارك الصلاة بالكلية لا يصلي شيئا على الإطلاق أن هذا كفر كفر أكبر، وذلك لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكذلك أيضا ما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا كذلك أيضا ما جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفرا إلا الصلاة، وكذلك أيضا هو إجماع التابعين كما جاء عند محمد بن نصر المروزي عن حماد بن زيد قال أيوب السختياني ومن أجلة التابعين قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء وهو الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الشافعي رحمه الله وكذلك أيضا الإمام مالك، لهذا نقول إن تارك الصلاة وكافر كفر أكبر، وعلى هذا نقول لا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي بالكلية، ولكن إذا كان يصلي ويترك يعني يصلي صلاتين وزيادة في اليوم ثم يفرط في الباقي فنقول هذا مرتكب لكبيرة، وأما بقاؤه معها في مثل هذه الحال يرجع في هذا إلى مسألة استصلاحه في مثل إذا كان الإنسان لا يقصر بالصلاة بالكلية وإنما في فرض وفرضين ونحو ذلك، نقول يرجع في استصلاح، هل يرجع منه استصلاح وهل لديه منه ذرية بحيث أنها يشق عليها المفارقة ونحو ذلك، فهذا مثل هذا النوع من التقصير الذي لا يكون ترك بالكلية كحال الكبائر كحال بقاء المرأة مع زوج مثلا يشرب الخمر وهو أيضا يقيم الإسلام، أو كذا مثلا لديه شيء من الكبائر يتعامل بالربا وهو قائم بأمور الإسلام، هل المرأة ترجو استصلاحه وهل يوجد مفاسد عظيمة في بقائها معه ونحو ذلك، هذا يحكم فيه في محال المرأة، وإلا في الغالب أن الذي لا يصلي بالكلية لا يرجى منه صلاح من جهة الأمانة ولا الديانة، والذي يترك الصلاة بالكلية يعني ليس ببعيد عن بقية المحرمات، ولهذا يقول عمر بن الخطاب كما جاء عند عبد الرزاق وغيره قال من حافظ على هذه الصلاة فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وكذلك أيضا جاء عنه من حديث عبد الله بن عباس أنه قال في الصلاة قال إن أعظم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه، لهذا نقول إن مسألة الصلاة أنه يتأكد المرأة في ابتداء زواجها أن تسأل عن هذه القضية أول سؤال قبل سؤالها عن ماله قبل سؤالها عن حسبه باعتبار أن هذا هو قوام الأخلاق، لأن الصلاة هي تقيم خلق الإنسان وتقيم دينه، ولا يوجد تفريط في الأزواج في أي أمر إلا وهو انعكاس في الصلاة، قد تقول امرأة أو رجل يقول أنه يؤدي الصلاة نقول هل تؤديها كما أمرت بها، بعض الناس يؤديها لكن يؤديها بلا خشوع وبلا رواتب وبلا سنن وبلا تسبيح قبلها وبلا حضور قلب، هذا نوع من القصور يقابله نوع من الخلل، لأن الله عز وجل جعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا وجد لدى الإنسان شيء من المنكرات فليعلم أنه يقابله خلل، لا يوجد إنسان يؤدي الصلوات ويؤدي النوافل سنن الرواتب ويؤدي الوتر ويؤديها بخشوع قلب ويكون لديه شيء من الكبائر، هذا من الأمور الشبيهة بالمحال، وإذا وجد لديه تقصير فيوجد هذا إنما يكون من التقصير العارض الذي لا يمكن أن يكون يعني توطن عليه الإنسان من البلاء والفتن العارضة، أو ربما يكون في مثل هذا الأمر الذي يقع فيه الإنسان في مثل هذا الأمر لديه خلل في جانب الصلاة، فوجب عليه على المرأة وكذلك الرجل أن يقيم دينه في مثل هذا الأمر، بعض الناس يتصور أنه يؤدي الصلاة وهو لا يؤديها، وقد جاء عن حذيفة بن اليمان كما جاء عند محمد بن نصر أيضا في كتاب تعظيم قدر الصلاة أنه رأى رجلا، وهذا أصله في الصحيح، أنه رأى رجلا يصلي لا يقيم ركوعها ولا سجودها فسأله قال منذ متى أن تصلي هذه الصلاة، قال منذ 40 سنة، قال منذ 40 سنة ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة، يعني في مثل هذا الأمر إذا كان الرجل يصلي ويؤدي الصلاة في مثل هذه الحال لكنه ليس بقلب حاضر وإنما بشتات ولا يدري ماذا قرأ الإمام أو يفرط مثلا في أداء صلاة الجماعة ويظن أنه قد جاء بها كاملا، فنقول إن بقاء المرأة مع زوجها لا يصلي بالكلية لا يجوز في مثل هذا الحال، أما إذا كان مقصرا فيرجع في ذلك إلى المصالح والمفاسد كل بيت بحسبه.
أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن معنا؟ أم عبد الرحمن طيب، يبدو لي في مشكلة في اتصال. أخونا أبو الياس سأل سؤال آخر، وهو الإمام إذا كان إماما راتبا طبعا يأخذ راتب في نهاية الشهر لكنه قد يفوت بعض الصلوات اضطرارا مثلا لأعذار وغير ذلك، ما حكم راتبه؟
بالنسبة لي أول الأخذ الراتب تقدم الإشارة إليه. بالنسبة لتفريط الإنسان، تفريط الإنسان مثلا في الصلاة وهو يتقاضى مثلا أجرا أو نحو ذلك، نقول هذا التفريط، هل هو تفريط جزئي وتفريط كلي؟ باعتبار التفريط الجزئي والتفريط العارض، أن الإنسان مثلا يفوت صلاة في الأسبوع أو فوت صلاة في الشهر صلاتين أو نحو ذلك، لما يطرأ الإنسان مثلا من مرض أو ربما ما يغلبه مثلا من نوم أو مثلا من شغل شاغل لمعالجة وتعهد أهل أو مرض أو وليمة أو نحو ذلك، هذه من الأشياء العارضة التي لا تؤثر على الأصل العام. أما بالنسبة للتفويت الذي يؤثر على الانتظام العام، نقول يحرم عليه أن أن يبقى في مثل هذا العمل فينيب غيره ويدع هذا العمل حتى لا يكون عليه حراما.
أم صالح تقول بالنسبة لأولاد العم إذا رضعوا مع بعض كيف تعاملوا فيما يتعلق بالزواج؟
بالنسبة للرضاع نقول يحرم الرضاع كما يحرم النسب، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تراضع أبناء العم فإن أخوات هذه أخوات هذا أخوات هذه أخوات هذا، ويستثنى من ذلك إذا كانت الأخوة لا ترجع إلى ذات الرضاع، لا ترجع إلى ذات إلى ذات الرضاع، وذلك مثلا إذا كان مثلا هذا الأخ إنما رضع مع أم هذا وأصبح أخا له. أما بالنسبة لإخوة الذين رضعوا معه باعتبار أنهم أجانب عن ذاك، فهذا الذي رضع هو أخ لأبناء الأم وكذلك لأبناء الأب، لأن الحليب إنما هو للأب. أما بالنسبة لأخوات الرضع في مثل هذا الأمر ليسوا بإخوة لذلك باعتبار أنه لم يرضعوا معه وإنما هو هذا الأخ منفردا. لهذا نقول الجهة التي رضع منها وهي جهة الأم فكل أبناء هذه الأخوة حتى الذين ولدوا قبل هذا الولد الذي رضع فهم إخوة له، كذلك أخواله أخوال له وخالاته خالات له وجدته هي جدة له، وكذلك أيضا بالنسبة لأبيه أب له من الرضاع هذا هو منفردا. ولو جاء من الأسرة تلك ورضع من أم ذلك فأصبح هذا الأمر عكسيا لذلك الفرد لا يعم، فهو يعم من جهة المرضعة ولا يعم من جهة الرضاع.
أبو عمار تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك ضعيف جدا يا أبو عمار.
أقول لدي حساب في بنك يعني مكتوب عليه مصرفية إسلامية لكن معروف أنه ربو.
ما فهمت عليك، صوتك ضعيف مرة، ارفع صوتك شوية أبو عمار.
أقول لدي حساب في بنك العربي.
أي نعم.
يعني هل هو مصرفية إسلامية مكتوب على الحسابات المصرفية إسلامية؟ فهل مصرفية إسلامية منه بنك ربوي؟
أنت عندك حساب في البنك العربي؟
نعم.
إيه. أنت تسأل عن حكم الإيداع في البنك؟
إيه نعم، إيداع الحساب فقط.
طيب الحساب جاري ولا استثماري هذا اللي عندك؟
لا حساب جاري.
طيب سؤال آخر يا أبو عمار.
سؤال آخر يعني هل يجوز الطواف مثلا يعني صار غريب هو الطواف مروحية؟
كيف الطواف إيش؟
الهليكوبتر.
الطواف بالهليكوبتر. انت سبق طفتها بالهليكوبتر يا أبو عمار؟
لا يعني استشكل علي احدهم قال يعني
طيب. طيب يا أبو عمار تسمع الجواب ان شاء الله تعالى وما يديك الدنيا تتغير بعد. طيب من ضمن الأسئلة التي وردتنا نعم اختنا اخونا منير من ليبيا نعم عفوا ميساء من الاردن سألت تقول بالنسبة لي هل هناك ما يدل في سواء كان الكتاب والسنة على أن واحد محرم هو أول السنة الهجرية؟
لا أعلم في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولكن جاء ذلك عن قتادة قد روى الجرير الطبري في كتابه التفسير عند قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، قال العشر هي أول السنة عشر محرم، وهذا لا أعلمه عن الصحابة ولا أعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر ابن عربي رحمه الله أنه قال لم يكن محرم هو أول السنة لا في جاهلية ولا في إسلام، ولكن في أشعار العربي ما يخالف هذا ما يدل على أن العام لديهم يبتدئ بمحرم هذا وجد في بعض أشعار الجاهليين، وعلى هذا يبدو لي هو الذي أخذ به الخليفة عمر الخطاب عليه رضوان الله فجعل بداية الهجرة إنما تكون من واحد محرم. العرب ليس لديهم أعوام عددية كاملة لكن لديهم أشهر، الأشهر وهي المعروفة في عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فهذه الأشهر تبتدي محرمة تنتهي بذي الحجة، هي موجودة عند العرب منذ القديم، ولكن كم عدد السنوات؟ العدد الرقمي للسنوات غير موجود، ولكن لديهم حول، وهذا الحول منهم من يلتزم بمحرم ومنهم من يلتزم بغير محرم، فهي ما يكون مثلا حوله يبدا من رجب وحوله مثلا يبدا من غيره، ولهذا تجد الاعوام تختلف، ولكن يؤرخون الحوادث بالنوازل والكوارث التي تحدث بهم، لذلك اما بالحروب او كذلك ايضا بتاريخ مثلا الولادات او مثلا الغيث او نحو ذلك او الكروب وغير هذا، كقوله مثلا في عام الفيل، وذلك للحادثه والنازل التي تكون. فلم يكن لدي عدد رقمي للاعوام حتى بدا عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى، هذا هو المعلوم لدى العرب. أما بداية السنة، في السنة نقول هذا موجود، يبدو والله أعلم موجود في محرم، ولكن هناك من ينفيه، ولا أعلم دليلا على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة.
عبد الله من موريتانيا تفضل يا عبد الله. انقطع عبد الاتصال مع أخينا عبد الله. طيب أختنا أيضا ميساء سألت تقول بالنسبة للاحتفال مثلا برأس السنة الهجرية،
ولا دليل على هذا الاحتفال. نقول الاحتفالات إنما هي جاءت في العيدين، في عيد الأضحى وعيد الفطر، ما عدا ذلك من الاحتفالات التي تكون احتفالات خاصة في ولاء من الناس، في الجيران، وكذلك أيضا ما يتعلق بالزواج، شفاء المريض، وغير ذلك من الأمور العارضة. فأما أن يضع الإنسان احتفالا دائما في كل سنة يضع احتفالا في مثل هذا اليوم، نقول هذه الأعياد ينبغي أن يرجع فيها إلى الأدلة حتى لا يوطن الإنسان شيئا في نفسه على عمل فيخالف في ذلك.
بعضهم يقول بما أن النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية، يقول نحن أولى نحتفل برأس السنة الهجرية.
السنة الهجرية في مثل هذا هي حدثت في الصدر الأول، ولم يكن الخلفاء الراشدون قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بسنتهم، كما جاء عند المسند وكذلك عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بسلوك سبيله وعدم الخروج عنه، ولهذا الله عز وجل يقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإحداثات التي يحدثها الناس من الاحتفالات يقول لا يوجد فيها شيء ونحو ذلك. نقول كثير من الناس يظن أن العادات التي تحدث لماذا تحجرها الشريعة ولماذا تجعلها هذه الدائرة دائرة ضيقة إنما احتفل. نقول العقائد والشرائع ليست لك اليوم وليست غدا أو نحو ذلك، هي تراكمية. فإذا حدث احتفال في محرم سيأتي أقوام يريدون أن يحدثوا احتفالا في صفر، ويريدون أن يحدثوا احتفالا في جمادة وفي ربيع وهكذا، ثم تكون احتفالات، ثم نجد نتفاجأ في ذلك أن عيد الفطر والأضحى قد ضاعت بين هذه الاحتفالات وضعفت تلك الشريعة. لهذا نقول إن عمر العقائد هي أطول من عمر الناس، ولهذا جاءت الشريعة بالتشديد على كل جيل خشية أن تتشكل دين أو هيئة أو بيئة تختلف عن ذلك الأمر. نعم هذا لا يخرج عن احتفالات الأسر، احتفالات العوائل، احتفالات مثلا القبائل أن تجتمع مثلا سنويا أو نحو ذلك في مناسبات، التقاء الموظفين، التقاء مثلا الجيران أو غير ذلك، الدوريات وغير هذا. نقول هذه من الأمور السعة التي لا خلاف في جوازها.
أبو خالد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو خالد.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور، تفضل يا
أخي.
حياك الله
شيخ. بالنسبة عندي سؤال، أنا أبيع وأشتري في سيارة.
نعم.
تجيني أقساط شهرية، جميع الأقساط تصرف يعني خلال الشهر هذا أو الشهر، تجمع وتباع إلى عميل آخر.
نعم.
الآن الزكاة الأقساط هذه، هل إذا القسط وصل عندي أبتدي به حول أم ماذا يعني، كيف العملية؟
طيب أنت في الحقيقة ما يبلغ عندك القسط يعني في حسابك حول، أنت تأخذ القسط وتعطيه لعميل آخر ولا لا؟
نعم نعم يا شيخ.
طيب سؤال آخر يا أبا خالد.
ألف شكر يا شيخ، جزاكم الله خير.
حياك الله كريم. طيب أختنا سألت عن صيام يومي 9 و10 من شهر محرم.
نقول ما جاء في الصيام، صيام يوم عاشوراء، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة الماضية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى للأمة في صيام يوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فنقول في مثل هذا الأمر ومن السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحرص عليها لفضلها وكذلك أيضا لأثرها على عمله.
الوقت بدأ يضيق معنا، وهناك مجموعة من الأسئلة. أخونا عبد الواحد سأل عن العمرة في أيام التشريق.
بالنسبة للعمرة يتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة إلا الحنفية، فإنهم يكرهونها في يوم عرفة في أيام الحج. وذهب إلى طوائف من الفقهاء من أهل الرأي. ونقول في مثل هذا أن الإنسان على أحوال، إما أن يكون قد تلبس بنسك حج فإنه يكره له أن يؤديها، وذلك لأنها يدخل أعمالا في أعمال حتى يتحلل تحلله الكامل، كالإنسان مثلا يبقى عليه مثلا بالطواف يبقى عليه المبيت ونحو ذلك لا يذهب إلى هناك. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في أيام الحج يذهب إلى مكة، وما جاء في ذلك فهي أحاديث ضعيفة في مثل هذا الأمر. قد جاء من حديث أبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عباس كما عند البخاري معلق ذكره بصيغة التمريض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب أيام منى إلى مكة، وهذا إسناد ضعيف. فنقول في مثل هذا الأمر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه ذهب إلى المسجد الحرام في منى إلا لطواف الإفاضة، ثم طاف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وداعا. وجاء في هذا من حديث عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف أيضا في إسناد يزيد بن أبي زياد، وفي السنن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في أيام الحج إلى الطواف، ولا يثبت هذا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا نقول إنه في أيام الحج في مثل هذا ينشغل الإنسان بحج إذا لم يكن متلبسا بالحج، تحلل الإنسان ثم انصرف ثم وادع، أراد الإنسان أن يأتي بعمرة نقول لا حرج عليه أن يأتي بعمرة، كما جاءت عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها جاءت بعمرتها بعد حجها فتأتي بذلك، لأنها انتهت من نسكها فأتت بالعمرة ولا شيء عليه بإذن الله.
منير من ليبيا يقول هناك مجموعة من المشاكل الموجودة في ليبيا الآن، من ضمنها أن بعض الأشخاص يعني يقول نحن سلفيون مثلا لا نصلي خلف الإمام الفلاني وإلى آخره، هذه المشاكل توجيهكم حولها؟
طبعا لا أتكلم عن هذه القضية باعتبار أن القضية تحتاج إلى الوقوف عليها ومعرفة أحوالها وأطرافها، وإنما لا ينظر الكلام على أنه قضية عينية. نقول يجب أن لا يقدم في الصلاة المسلمين إلا من يرضى في ذلك من جهة قراءته وكذلك أيضا من جهة عقيدته. أما بالنسبة إذا وجد مثلا من يصلي بالمسلمين من هو داخل دائرة الإسلام واجتمع الناس عليه ولو كان لديه شيء من المخالفات، نقول فيؤمل فيؤتم به خاصة إذا مثلا وجد الناس مثلا مشقة أو خلاف مثلا في أهل الحي معه والنزاع في مثل هذا الأمر شديد. الرسائل في هذا تتوجه إلى عدة جهات. الجهة الأولى أن الإمام الذي يؤم الناس وهم لا يريدونه، ونقول يحرم عليه أن يؤم بذلك، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا جملة من الأحاديث في لعلم أن قوما هم له كارهون، جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة. والجهة الأخرى بالنسبة لجماعة الناس، إذا كان الناس لا يستطيعون مثلا أن يزيلوا أحدا لا يرضونه إما خلقها أو دينه، فنقول ما هل ينظر أهل الإمام هل هو من داخل دائرة الإسلام لا يخرج منها ولديه مثلا بعض المخالفات إما مفسقة أو مبدعة، فعليهم أن يصلوا في ذلك خلفه فصلاته في ذلك صلاته في ذلك صحيحة، لم يجدوا في هذا غيره بعيدا عن مسائل الخلاف والنزاع، لأن الاجتماع في ذلك من الأمور المهمة. وكرسالة الثالثة تتوجه إلى من يتولى أمر تعيين الأئمة والمساجد، فعليه ألا يعين إلا من صلح من جهتين، من صلح من جهة دينية ومن صلح من جهة جماعة الناس. قد يصلح دينا ويكون مستقيما وصالح وخلقه كامل، ولكن جماعة الحي لا يريدونه لأي أمر من الأسباب. نقول لماذا؟ لأن هذه الصلاة ينبني عليها اجتماع الناس ويجتمع عليها أيضا كلمتهم وكذلك أيضا تراحمهم وعدم قطيعتهم، فلا يأتي إليهم أحد ولو كان صالح وإماما في الديانة والزهد إذا كان جماعة المسجد لا يرضونه في مثل هذا، فعليهم أن ينظروا إلى هذه الجهة. والجهة الأخرى من جهة إقامته للقراءة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان جمع هذه وجمع هذه فيقدم، وإذا لم يجمع هاتين الاثنتين فإنه لا يقدم إلى الناس.
سأل يقول بالنسبة للجهاد في سوريا هل أولى الذهاب إلى سوريا ولا
نقول أحوج ما يكون إليه أهل الشام هو الدعم بالمال والسلاح، وهذه رسالة هي عامة سواء كان الحكومات أو الأفراد أو الأغنياء، وعليهم أن يمدوا العون، وخاصة في هذا الزمن الذي تكالب الأعداء عليهم وقوي النظام، ويدعم أيضا من الصفويين وغيرهم جهارا نهارا بأنواع الأسلحة، وأهل السنة في ذلك على استحياء، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وخاصة أيضا أن في هذا الوقت وهذا الزمن الذي نحن فيه يوجد حصار شديد جدا لعشرات الآلاف ومئات الآلاف من المسلمين في حمص وكذلك أيضا في دمشق في الغوطة وغير ذلك، حتى أفتى علماؤهم بأكل القطط والكلاب وكذلك الحمير السائب التي توجد في الأحياء لهذا الحصار الشديد. أين المسلمين؟ أين رجال الأعمال؟ أين أهل اليسار والقدرة والقوة؟ القضية في ذلك هي قضية كبيرة جدا وهي أمانة عظمى جدا. أين من يتدثر ويدعي حقوق الإنسان في مثل هذا الأمر؟ يطالبون بجزئيات وفرعيات وأمة تهلك أمام ناظريهم ويأكلون ما يستقبل من البهائم ويفتى في ذلك جهارا ثم لا يحرك مثل هذا ساكن من جهة دول تملك من السلاح وتملك من القدرة المالية. يخشى من عقوبة الله عز وجل للقادرين الذين يملكون القدرة لنصرة المظلوم ثم لا ينصرونهم. لهذا يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم خاصة مثل هذا الكرب الشديد حكومات وينصروه أصحاب يسار بحسب وسعهم وقدرتهم بالسلاح ما استطاعوا في ذلك حتى ينقذوا تلك النفوس المحاصرة من رجال ونساء وشيوخ ورجال.
أخونا أبو عمار يودع أودع ماله في حساب البنك العربي الوطني، ما توجيهكم بحول ذلك؟
بالنسبة للودائع التي يضعها الإنسان، قال أولى أن يضعها عند من يتعامل، لا يتعامل إلا بحلال. أما إذا وضعها الإنسان عندما يتعامل بحرام نقول هذا على حالين. الحال الأول أن يكون حسابا جاريا لا يكون في ذلك شيء من الفوائد والاستثمار، نقول في هذا شبيه بالودائع وما لا حرج فيه. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرع عند يهودي، واليهود هم أكالون للسحت، وكذلك من يتعاملون بالربا، ولكن هذا من التعامل المشروع. في التعامل الذي يكون بين الإنسان وبين من يقابله إذا كان مباحا فما عليه من وراءه. وأما إذا كان مثلا يتعامل مثل هذا الحساب بالتعاملات الربوية ونحو ذلك ويتيب شيء من الفوائد في هذا، فنقول يحرم عليه ويجب عليه أن يتقي الله في هذا وأن يسحب ماله وأن يوجهه إلى ودائع في مواضع مباحة.
الطواف بالهليكوبتر
هذا إذا حدثت لكل حادث حديثا.
أبو خالد سأل يقول هو
هو طيار هو يعني
والله ما أدري أنا سألتها قلت له أنت طف قال لا أبو خالد يبيع سيارة.
تكلم بعض الفقهاء في مثل هذا النوازل، وتكلم بعض الفقهاء من الحنفية في قال من صلى في أرجوحة معلقة لا معلقة في السماء ولا بالأرض فما حكم صلاته؟ كلام بها قديما يعني هذه احتمال بهذا نقول أنا أقصد أن يعني بعض الأشياء الاحتمالات ربما أنها تحدث لكن يرجى إلى حدوثها. فافتراض مسائل قبل حدوثها يورد نوع من النزاع، يورد نوع من النزاع الذي مما لا حاجة إليه. فالفرضيات التي يعني ربما لا حد يذكر بعض الفقهاء مثل هذا النوازل كما ذكر أبو الليث في نوازله، يقول في رجل حلف بالطلاق بعدد شعر إبليس، وماذا يقع طلاقه أو نحو ذلك؟ فإبليس لا تذيه له شعر أو لا وممكن إلى هل لديه شعرة واحدة أو لديه شعر كثير ولا يجي شيء، فعلى ماذا يكره الطلاق؟ فنقول في مثل هذه الفرضيات احتمالية هل هي وقعت؟ ننتظر. هل قالها إنسان؟ إذا قالها إنسان فإنه يحكم بحالها، أما إذا لم يقال فتوكل وتترك حتى تقع.
آخر سؤال الوقت انتهى تقريبا. أخونا أبو خالد يقول يبيع بتقسيط، الأقساط تأتي كل شهر، طبعا إذا جاءت الأقساط باعها على عميل ثاني، فكيف تتعامل مع
هو هذه يعني تتفرع إلى جهتين. الجهة الأولى ما يتعلق بالمال، إذا كان الدين إذا كان عند أغنياء عند مالي ما حكمه؟ ويتفرع أيضا عن مسألة أخرى في نماء المال الذي على الإنسان، فما حكمه أصل المال أم لا؟ هذه الجزئية مما أيضا وقع فيها خلاف عند العلماء في بعض صورها لا في كلها. بالنسبة للمال إذا كان عند مالي ويعلم الإنسان أنه سيأتي متى ما أراده فإنه يزكيه إذا كان عند أولئك، فهذا عليه أن يزكيه. أما بالنسبة للنماء الذي يأتي ويأتي إليه تلك الودائع فهل هي تابعة لأصل المال أو ليس تابعة له؟ إذا كانت تابعة لأصل المال إنما هي نماء فهذا قد حكي الإجماع على ذلك إلى أنه يزكيه، قد حكي الإجماع على هذا جماعة ابن قدامة وغيره إلى أنه يزكيها ويعتبرها من رأس ماله.
شكرا مقدر الفضل.
شكرا الله لك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. غدا إن شاء الله تعالى ضيفنا الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان. استودعكم الله سبحانه وتعالى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضائح.